الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، جرى بيني وبين شاب مثقف حوار هادئ جعلني أهتم بعرض هذه الخطبة وما سيليها من خطب أخرى تتعلق بنفس الموضوع. شاب أمضى أكثر من 20 سنة وهو يدرس الفكرة الاشتراكية دراسة جادة، فهو إنسان مطلع، وقد تبنى هذا الفكر في حياته الثقافية وتوجهاته الفكرية، وبنى على ذلك مواقف مسلكية تجاه الفكر الإسلامي بشكل خاص. خلاصة الحوار، بعد أن عرضت عليه فكرة الإسلام عن المال، أيقن هذا الإنسان المسلم والذي يعيش في بلد محافظ أنه واحد من جيل ضائع قد ضيعته الجاهلية أكثر من 20 سنة بمناهج التعليم العلمانية التي توهن من أمر الإسلام وتهتم بأمر الفكر المعارض لهذا الدين، ووسائل الإعلام التي تنفخ في رؤوس شباب المسلمين بأفكار ومبادئ هدامة، استطاعت أن تقوم بعملية التفريغ الثقافي الإسلامي وشحن هذه العقول المسلمة بأفكار مضادة تماما لدين الإسلام، حتى عاش هؤلاء فترة شبابهم المتدفقة بالعطاء يخدمون الفكر المضاد للإسلام جنودا يتمتعون بكل الطاقات الحيوية الفاعلة والمؤثرة، وهم يرصون طاقاتهم كلها لخدمة أعداء هذا الدين محليا ودوليا. واعترف الرجل، وللأمانة أقول صح، هو قبل أن أحدثه بسنين كثيرة، ولكن بقيت عنده حقائق عن الإسلام غامضة فيها شبهات كثيرة، ولذلك ليست عنده الرؤية الواضحة عن حقائق الإسلام. أقول إنه متوجه إلى الله بصدق بعد أن خلع عن نفسه ثياب الجاهلية الاشتراكية وتوجه للإسلام، يريد أن يعرفه. وعندما عرضت فكرة مبسطة عن نظرة الإسلام للمال قال يا أخي لماذا لا تعرض هذه الأفكار على المنبر؟ شباب المسلمين في معظم أنحاء العالم الإسلامي تخرجوا من الجامعات وهم لا يعرفون عن الإسلام إلا اسمه، لا يعرفون عن الإسلام إلا الاسم، وشبهات غرست في أذهانهم، وبعض المطالعات الضحلة التي تضر أكثر مما تنفع. فأصبح شباب المسلمين في هذا الوقت في أمس الحاجة لأن يسمعوا كلمة الإسلام التي تتعامل مع عقولهم بفكر العصر ووسائل العصر كي لا يبقوا تائهين. واقتنعت بكلامه وقلت فلنبدأ بعرض بعض حقائق الإسلام وإن كانت معلومة لكثير من الناس، ولكن أمام هذا الطلب منه وجدت من المناسب أن أتكلم في هذا الموضوع. عنوان خطبتنا لهذا اليوم خصائص الرسالة المحمدية. سنتكلم عن شيء ونترك أشياء للمستقبل إن كان في العمر بقية. أيها الإخوة، المسلم المؤمن بالله ليس بحاجة إلى هذا العرض الذي أعرضه، فمقتضى الإيمان بالله يعني التسليم بكل ما أتى عن الله، سواء وافق العقل أو خالفه، سواء أدرك العلة الكامنة وراء نصوصه أم لم يدركها، سواء عرف الحكمة من النص أم خفيت عليه، سواء عرف المقصد والمآل أم لم يعرف، لا يسأل عما يفعل ربنا سبحانه وتعالى وهم يسألون. والمسلم ينقاد لأمر الله عز وجل هكذا مستسلما طالما أن الأمر أتى عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا ينتظر لكي يؤمن بالله أن يسمع مني ما سأعرضه عن رسالة الإسلام من عظمة وواقعية ومثالية. الأمر أهم طالما أنه مؤمن، فليكن بعد ذلك مستسلما لأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن القضية أخذها من طرف آخر، الذي أعرضه ينفع ولا يضر إن شاء الله. أول سمة من سمات الرسالة الإسلامية أنها ربانية المصدر، يعني دين الإسلام ليس من اختراع الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من وضع البشر، وإنما هو دين أتى من عند الله خالق البشر. وهذه الخصيصة تميز الإسلام عن بقية النظريات الوضعية التي هي من صنع البشر. فمعنى أن الرسالة الإسلامية ربانية أي أنها من عند الرب جل جلاله. من هو الرب؟ من هو الإله؟ خالق الكون العظيم وخالق هذا الإنسان البسيط، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ومن جملة عناصر الكون التي تكفل الله بها الإنسان، ولذلك أرسل له الرسل وأنزل الكتب وبين الحق من الباطل، وبذلك كان دين الإسلام دينا من عند الله. وكل ما فيه من نصوص الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هذا الدين بما أنه من عند الله سبحانه وتعالى فهو قائم على العلم المطلق والحكمة المطلقة، فالله جل جلاله عليم حكيم، فلا يشرع إلا عن علم وحكمة، لا يقوم شرعه على الظن ولا يقوم شرعه على الهوى، وإنما يبنى على العلم المطلق بهذا المخلوق الإنسان، وبما أنه يعلمه تماما فهو حكيم بكل تشريع يضعه له. ومن هنا نجد دين الإسلام هو التشريع، هو الدين المناسب وحده لهذا الإنسان. أقرب الفكرة بمثال ضربته سابقا، كل آلة مصنوعة يوضع لها كتالوج يبين فيه الميزات الفنية لهذا الجهاز، طريقة التشغيل، طريقة الصيانة. من يضع هذا النظام؟ صانع الجهاز، لأنه هو الذي صنعه، فهو الذي يعلم نظامه، نظام التشغيل، نظام الصيانة. فإذا أردت أن يعمل الجهاز بكفاءة بعد أن تشتريه، فعليك أن تتقيد بالتعليمات الموضوعة في الكتالوج. الإنسان آلة أرقى من كل الآلات الأخرى، جهاز دم وجهاز دوران وجهاز عصبي وجهاز بولي، دماغ يقوم بعمليات في منتهى التعقيد، وبعد ذلك يعطي أوامر للأعصاب الحسية ليتحرك الإنسان، يختزن معلومات مدة زمنية طويلة ثم يستدعيها في الوقت المناسب، ما يقتنع به يحتفظ به وما لا يتركه. وبعد ذلك الروح، ما هي الروح؟ ما هي الروح؟ لا جواب، من أمر ربي اختصاصه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ولم يكتف بذلك، قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما تقدم العلم يقف على عتبة الروح، سر إلهي يتحدى الذين لا يؤمنون بقدرة الله عز وجل. هذا الإنسان المخلوق الذي فيه هذه الأجهزة المعقدة، من أحق من يضع له نظام الحياة، نظام الصيانة، ليقوم بدوره على أحسن وجه وبكفاءة عالية وبهدوء وتوازن واستقرار؟ الذي خلقه. من الذي خلقه؟ الله. الله، فالله أحق من يضع لهذا الجهاز نظام حياته. إذا أراد هذا الجهاز أن يسير سيرا طبيعيا متوازنا يؤدي مهمته على أحسن وجه، فعليه أن يلتزم بنظام الحياة الذي وضعه خالقه. وبما أنه لا خالق للإنسان إلا الله، فالله أحق من يضع للإنسان نظام حياته، لأنه خالقه يعلمه. قال سبحانه ألا يعلم من خلق، هو الذي خلقه، لا يعلمه يعلمه. ولذلك على الإنسان أن يتقيد بنظام الصيانة الموضوع أو نظام الحياة الموضوع من قبل الخالق سبحانه وتعالى، لا يغير فيه، لا يبدل، لا يلغي تحت أي شعار مع مرور الزمن، لأن الجهاز بعد ذلك يصيبه الخلل، العطل، يشقى، لأنه تدخل فيما لا يعني. والله يقول ألا يعلم من خلق، أأنتم أعلم أم الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم يقول ألا له الخلق والأمر، الذي يخلق هو الذي يأمر، لأن أمره قائم على العلم والحكمة، فهو الذي يأمر وينهى،
لأنه لا يأمر وينهى إلا عن علم وحكمة. ومن هنا ليس للإنسان أن يعترض على أمر لله، لأن الله أعلم بما يصلح هذا الإنسان من نفسه، لأن الله هو الذي خلقه فلم يخلق الإنسان نفسه. ومن هنا تأتي الثقة من المؤمن بما يأتي عن الله، مستسلم لأمره، لأنه يعلم أن الله عليم حكيم لا يعترض. ومثل المؤمن في ذلك مثل رجل أصابته علة مرض، فنصحه من حوله أن يذهب إلى الطبيب الفلاني، فذهبت إليه في عيادته فشخص مرضك وابتدأ يكتب لك الدواء، فأنت لا تناقشه في كل دواء يكتبه، ولا تقول له أنا لا أشرب الدواء إلا إذا أقنعتني بعلة هذا الدواء. نقول لك إذا أردت أن تناقش الطبيب هذه المناقشة فاذهب فادرس في كلية الطب 7 سنوات لكي تساوي الطبيب في الاختصاص. وكذلك المؤمنون بالله، إذا أنت تأخذ الدواء بغير مناقشة، هو أفهم أعلم متخصص. وكذلك المؤمنون بالله إذا أمرهم الله بأمر فليس لهم أن يناقشوه في الأمر، وإلا فإنك تكون قد جعلت الطبيب أقوى حكمة وقدرة من الله. أطبيب البشر لا تناقشه، ثم تأتي لله الذي خلقك لتناقشه لما فعلت ولما فعلت ولما فعلت. المناقش في علل الأشياء يجب أن يكون مساويا للآمر بها، وإلى أن يوجد مساو لله ولن يوجد، فهو الذي يناقشه في علل أحكامه. ومن هنا قال الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من أجل ذلك كان أمر الله واجب الطاعة باستسلام. من هو المسلم الذي استسلم وانقاد لأمر الله عز وجل؟ ولا تتجلى العبودية الحق من العبد للرب إلا عندما يستسلم لأمر لله ليس معقولا له، يأتيه حكم يتعارض مع العقل والواقع. الأمر عندما يكون معقول المعنى يقتنع به المأمور فينقاد إليه بقناعة، ولكن عندما يأتيك أمر يتعارض بالوهلة الأولى مع عقلك لأنك لم تدرك حكمته المتضمنة فيه، هنا تبتلى بالنص، تؤمن به فتطبقه عبودية لله واستسلاما لأمره، أم ترفضه لمجرد أنك لم تعقله ولم تعرف الحكمة منه؟ المؤمن إذا ثبت النص انقاد، لأن النصوص كلها في القرآن الكريم تتضمن حكمة، سواء ظهرت أم خفيت، والأحكام الشرعية بجملتها مبنية على مصالح العباد في المعاش والمعاد. ولذلك نقول عندما يكون المؤمن مؤمنا بالله عز وجل تتولد عنده الثقة بما ورد عن الله، فينقاد هكذا بسلاسة واندفاع، لأنه يعتبر الانقياد لأمر الله عبادة لله سبحانه وتعالى. ومن يعبد إلها حكيما عليما، ولذلك يرتاح لما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحترم النص بل يقدسه، وليس بحاجة إلى رقابة خارجية من سلطة الدولة لتفرضه عليه عندما يكون مؤمنا بالله تعالى، فينفذ أحكام الشارع تنفيذا ذاتيا، لأن تنفيذ الأمر الإلهي عبادة وهو عابد، فليس بحاجة إلى شرطة ولا إلى قضاء ولا إلى محاكم لكي ينفذ النصوص، هو مؤمن وكفى. ولكن واقعية الإسلام اقتضت أن يعاقب الذين يضعفون فلا يستجيبون لأمر الله فيخالفون، لا يتركهم وشأنهم يفسدون في الأرض، الذين لا يخافون من الله، لا يخافون إلا من العقوبة العاجلة الرابعة. ومن هنا شرع الإسلام العقوبات حدودا وتعزيرات. أيها الإخوة المسلمون، ويترتب على كون الإسلام دينا ربانيا من عند إله عليم حكيم أن يحقق هذا الدين العدل بين الناس، لأنه دين صدر عن إله لا يحكمه الهوى. البشر يضعون تشريعات تحكمها أهواؤهم، فيميزون بين طبقة وطبقة، يشرع القانون لصالح الطبقة الكادحة على حساب الطبقة المالكة أو العكس، يشرع القانون لحساب أرباب رؤوس الأموال على حساب الطبقة الكادحة العاملة، أو لصالح قبيلة دون قبيلة أو فئة دون فئة، فلا يتحقق العدل. ولكن الإسلام من عند إله لا يحكمه الهوى، لذلك شرعه يتساوى أمامه كل الناس فيتحقق العدل، فيتحقق العدل. وبما أن الله إله عليم لا يخطئ، كل شرع يصدر عنه صحيح 100%، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لذلك يكون نظاما سليما من الأخطاء. اسمعوا قول الله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. لذلك لم يترك الله الحق المجرد للناس، أتى الحق من عند الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، الحق المطلق. ثم ماذا قال عن الجاهلية التي تنصرف عن تطبيق حكم الله وتخضع لعلمها القاصر وهواها؟ ماذا قال؟ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. للقضايا الظن الهوى الهدى، الظن ضد العلم، الظن يحتمل الخطأ، فيه احتمالات. البشر يتبعون قوانين تخضع للتغيير المستمر، لأنها لم تستطع تحقيق السعادة لا في الشرق الشيوعي ولا في الغرب الرأسمالي، تخبط، لأنهم يتبعون أنظمة تقوم على الظن، تجارب بشرية قاصرة. والهوى تحقق الفائدة لطائفة من الأمة على حساب طوائف أخرى، فيقول القرآن لهم: لماذا تفعلون هذا؟ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم. الهدى المبرأ من الظن والهوى، يقوم على العلم والعدل. أم للإنسان ما تمنى، تتمة الآية، يلعب على هواه في دنياه وهو يعطي إلهه ظهره وينصرف عن تشريعه. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. انتبه انتبه، لله الآخرة لكن أيضا له الأولى، يعني له حكم الدنيا والآخرة. لا يصح أن تجعل الدين علاقة شخصية بينك وبين الرب لتنجو في الآخرة من عذاب النار، بينما حياتك الدنيا كلها تقوم على أهوائك. إلهك في السماء وفي الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. لا بد أن تخضع لله في المسجد والشارع، تخضع لأمر الله في الدنيا والآخرة. ما يوجد في الإسلام دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. لله الآخرة والأولى، لله الدنيا والآخرة، لله العبادة في المسجد والعبادة في التشريع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي والفكري. لله لله. القرآن مصدر التشريعات كلها كلها، لا يجوز أن نحصر أحكامه في المسجد ونغلق الباب عليها لكي نحكم في الشارع والمدرسة والمصنع والوزارة تشريعات لا تتناسب أو قد تعارض وتخالف أمر الله جل جلاله. ولذلك المسلم يستسلم لأمر الله مطيعا له دون خيار. والله يقول فلا وربك، قسم، لا يؤمنون، ينفي عنهم صفة الإيمان. متى؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. يا محمد، بما يحكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ يحكم بما أراه، بما أنزل الله، بما أراه الله، يحكم بحكم الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ما قام بينهم من مشكلات مصدرها الله ورسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا ينقاد بحكمك مكرها، هذا ليس إيمانا. الإيمان أن تقبل بحكم الله وأنت راض، لا تجد في صدرك حرجا ضيقا عدم رضا، وإنما تقول أهذا حكم الله، إذن سمعا وطاعا على العين والرأس. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، لأن الحاكم عندما يكون ظالما قد يشرع حكما فتستجير له مكرها، تذهب وأنت غير راض، وأنت غير راض عنه، هذا ليس إيمان. لكن المؤمن عندما يستجيب لأمر الله لا يجد في نفسه حرجا مما قضى ويسلم تسليما لحكم الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما هو حكم الجاهلية؟ كل حكم يخالف حكم الله. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولذلك نجد أن حكم الله عندما تستجيب الأمة له في كل مؤسساتها وشؤون حياتها تستقر، لأن الناس مؤمنون. لا أريد أن أقول القانون، بالتشريع الذي يحكم حياتهم، كلهم مؤمنون، الغالبية مؤمنون، إذن ينفذ الشرع تنفيذا ذاتيا من الأمة، وشرع قائم على العلم والحكمة والرحمة والدراية بطبيعة ما يصبح الإنسان فردا وأسرة وجماعة ودولة. عند ذلك يتحقق العدل وينتفي الظلم وتقل المشكلات وتقل المخالفات ويسعد الناس في ظل الحكومة الإسلامية الراشدة. قال جل جلاله: هم اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى في الدنيا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا مهما كثر المال بين يديه، ولو وصل إلى المريخ. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه بر الرؤوف الرحيم.